نقف بس مع قول المولى عز وجل حينما يقول قد أفلح من زكاها، ولم يقل المولى عز وجل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها، لأن ممكن أتعلم كيف أزكي نفسي لكني لا أزكيها. فمطلوب هنا أن أنا أتعلم كيف أزكي نفسي ثم أطبق هذا العلم على أرض الواقع فأزكي نفسي. يبقى قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. ولذلك المولى عز وجل حينما أثنى على نبي الله يعقوب عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام قال وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه. فإذا مطلوب من إنسان حينما يتعلم كيف يزكي نفسه أن يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. وذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يزكي نفسه التي زكاها الله عز وجل فوق السبع سماوات وأن يزيد من تلك التزكية وأن يزكي أصحابه، كان قدوة لهم في كل شيء. ما كان يأمرهم بشيء إلا يكون هو أول من يفعله، ولا ينهاهم عن شيء إلا يكون هو أول من يتركه صلى الله عليه وسلم. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ظلوا عاما كاملا يقومون الليل، ثم بعد ذلك أصبح قيام الليل نافلة في حق الصحابة والأمة، وأصبح فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قيام الليل؟ لأن قيام الليل مدرسة للإخلاص، مدرسة لتعلم الإنسان كيف أن يكون بينه وبين ربه خبيئة، التي قال عنها أحد مشايخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، أن يكون فعلا فيه خبيئة بينك وبين ربك. ولذلك سيدنا جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء، وإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. فوائد عظيمة جدا جدا في قيام الليل. وتجد أن أهل قيام الليل كما قيل الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، لماذا نار النور على وجوه أهل القيام؟ قال لأنهم يستمدون يقتبسون من نور الله عز وجل طوال الليل. فإذا تجد أن الإنسان لابد أنه يكون فيه عمل، فيه عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الفقير ويمشي مع المسكين وتأخذ بيديه الجارية الصغيرة حيث شاءت، ويتواضع ويجلس مع هؤلاء الفقراء والمسكين، ويكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكين مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يزكي أنفس الأمة كلها، إن ما يبقى فقط هو سنة حياتنا نحن لا نجلس إلا مع الأغنياء، بل كانت سنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الجلوس مع المساكين من أجل جبر خواطر هؤلاء المساكين. يزكي نفس الصحابة ونفس الأمة كلها للتواضع. كان يجلس على الأرض ويأكل فيقول أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا ابن امرأة من أهل مكة كانت تأكل من القديد صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا بالأمس كان ينام على الحصير حتى يؤثر على جنبه الشريف. يقول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتخذ لك وطاء يا رسول الله؟ يقول مالي وللدنيا، إنما مثل يمثل الدنيا كمثل الرجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. في يوم من الأيام كان هناك صحابي من الأنصار وكان عنده بستان، وكان بجوار بستان لطفل يتيم، فأراد أن يبني جدارا بين بستان وبين بستان الطفل اليتيم. فالغلام كان فيه نخلة بين البستانين، والنخلة دي أراد اليتيم أن يجعلها داخل بستان، فرفض الأنصاري. فالغلام قال له أشكوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأنصاري ما أراد أن يعصي أمر النبي، لكنه فقط يعني أخذته يعني العزة بأنه غلام يروح يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه هذا الأنصاري، فعاد النبي معه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الغلام الصغير، وأتي مع الغلام إلى هذا الأنصاري، فقال أعطيه النخلة. فقال لا يا رسول الله، قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. لكنه كان مغضبا، ما كان يريد أن يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي الدحداح كان واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ألا إن اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فذهب إلى الأنصاري وعمل معه صفقة، قال هل تعلم بستان أبي الدحداح فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور، وكان التمر فيه من أجود وأجمل أنواع التمر المدينة. فقال ومن من لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال هو لك بكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة. قال هي لك. تمت الصفقة. أبو الدحداح عايز يسمع البشرى مرة تانية، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ألئن اشتريت النخل وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداحة في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداحة في الجنة. رايح ينفذ بقى التنفيذ، رايح واخد الشاب الأنصاري هذا وراح يسلمه البستان. فكانت أم الدحداح اللي هي زوجة أبي الدحداح ومعها الأطفال الصغار في البستان، وكانوا يأكلون التمر، فنادى عليها من وراء الجدار، ما تحمل حتى يدخل حتى لا تشتاق نفسه لذلك البستان. قال: يا أم الدحداح. قالت: أجل يا أبا الدحداح. قال: اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعداه لله. ما قالتلوش بقى يا فرحتي بيك يعني ولا ايش جاب الجمل؟ لا، قالت له: رابح البيع، لا نقيل ولا نستقيل.
الحمد لله.
وهي خارجه لقت طفل من اطفالها حاطط تمره في بقه، فاخذتها من فمي وقالت: سامحني يا بني، فقد بعناه لله، وخرجت. فشوف المشهد العجيب، مشاهد عجيبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة، كيف كانوا يزكيهم ويجعل من داخلهم خلق التواضع وخلق الرحمة وخلق اللين. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يربط كل شيء بالآخرة. من يحفر بئر روما وله الجنة؟ من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ من يأتيني بخبر قوم ورفيقه في الجنة؟ من أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين؟ من يفعل كذا وله الجنة؟ ويأتي في غزوة بدر أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لا يقاتله اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسما مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. والصحابة ما زالوا لسه لحد أما تحركوا، ثم قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بعمير بن الحمام يقول بخن بخن، وبيكلم نفسه، هو مش قاصد يسمع النبي، هو بيكلم نفسه بس الصوت عالي سنة، البخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حملك على قولك بخن بخن؟ فكأنه التفت كده وتخض، يعني عايز يقول: أنت سمعتني يا رسول الله؟ قال له: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. الجملة دي كم استغرقت يا مشايخنا؟ ما خدتش 10 دقيقة. في اللحظة دي كان جبريل عليه السلام فوق 7 سماوات نازل بأمر الله يقول للنبي في أذني: كله أنت من أهلها. في اللحظة دي. وهذا سر بكاء أم أيمن كما في الحديث الذي رواه مسلم، لما راح زارها أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي عليه السلام فبكت، فما أبكاك يا أم أيمن؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أجل أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. يأتي الوحي، فلان من السبعين من المعشر المبشرين بالجنة، فلان يدخل الجنة بغير حساب، فلان ربنا غفر له، شوف قد ايه. فقال له: لا شيء سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له: أنت من أهلها. فأخذ بعض التمرات وأكل تمرة أو تمرتين، ثم قال مخاطبا نفسه، نفس اتزكت خلاص، قال: لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها الحياة طويلة. فألقى التمرات ودخل وانغمس في العدو فقتل شهيدا، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالشاهد في جملة بسيطة إن الإنسان فعلا محتاج إن هو يدرب نفسه على العمل بكل ما يسمعه عما يزكي نفسه. قد أفلح من زكاها، يبقى خلاص علمت هذا العلم أطبقه على أرض الواقع. وقدوتي وأسوتي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، لأن النفس خلاص اتزكت بالكتاب وبالسنة، فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا ربي اجمعني وإياكم المشاهدين على الحوض.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام